أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. ثانية وثالثة على حب الزهراء عليه السلام. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث هذا اليوم: فوربك لنسألنهم أجمعين. هذه الآية المباركة من سورة الحجر، وإن كانت من حيث النزول خاصة، إلا أن الاستشهاد بها على حقيقة أن كل الناس سيحاسبون يوم القيامة أمر ممكن. هناك مبدأ أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، علما بأن الاستدلال بهذه الآية على ما أنا بصدده، وهو أن كل الناس يحاسبون، يمكن أن يؤيد بآيات وروايات أخرى، أو فلنقل إن حقيقة أن كل إنسان سيسأل حتى الأنبياء حقيقة واضحة من القرآن الكريم ومن الروايات. في القرآن الكريم تقدم قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير هذه الآية قوله: فيقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسالة التي حملوها إلى أممهم أو حملوها، وتسأل الأمم. ما أنا بصدده هنا عن أي شيء نسأل؟ الحساب حق، فعلام نحاسب؟ ما هي الأمور التي نسأل عنها؟ واضح في الجواب أن الإنسان يسأل عن كل شيء، ولكن أليست هناك مفاصل؟ أليست هناك أمور أساسية نسأل عنها؟ عندما نعرف هذه المفاصل ونحاول أن نقيم علاقتنا بها في الدنيا، فإن ذلك ينفعنا لكي نأتي يوم القيامة وقد أعددنا الجواب العملي على الأمور التي سنسأل عنها. أول ما يسأل عنه الإنسان ما هو؟ هناك عدة روايات حول أول شيء يسأل عنه الإنسان. هذه الرحلة العظيمة التي تنتقل بها البشرية من عالم إلى عالم، وتدخل في عالم القيامة الذي هو أشد غرابة من عالم البرزخ، هذه الرحلة يقف الناس جميعا فيها للحساب. أول ما نسأل عنه هناك ما هو؟ هناك بعض الروايات في هذا السياق. الرواية الأولى تقول: كنا في مجلس الإمام الرضا عليه السلام. الراوي يقول: كنا في مجلس الإمام الرضا عليه السلام، فقال الإمام الرضا: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. واضح أن الإمام بطرح هالكلام هذا هو عم يتحدث ابتداء يريد أن يصحح مفهوما سائدا، ويريد أن يصل إلى الحديث عن الولاية، عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. قال: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. فقال له بعض الفقهاء ممن حضر: فيقول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عم بيقول بالدنيا ما في نعيم حقيقي. مباشرة واحد قال له: طيب شو معنى لكم بالقرآن الكريم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ أما هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد، ظاهر أنه في كلمة ناقصة من الرواية مش موجودة، بده يكون النص أما هو هذا النعيم في الدنيا الماء البارد وهو الماء البارد، يعني ليس النعيم هو هذا الماء البارد، لأنه في معروف عند بعض فقهاء السنة ربما أيضا نجده موجود في رواياتنا مذكور في الجزء السابع من البحار أن النعيم هو الماء البارد، المفسرون السنة ينقلون ذلك وعندنا أيضا من ينقله. طبعا ذكرت فيما مضى شيئا من هذا، هالرواية ما تقدمت والرواية محل الشاهد فيها مش هذا، محل الشاهد آخرها. قال الإمام عليه السلام وعلى صوته، ارتفع صوته لأنه هذا المفهوم اللي بده يبينه، كذا فسرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب، ضروب يعني أوجه، فقالت طائفة هو الماء البارد، وقال غيرهم هو الطعام الطيب، وقال آخرون هو طيب النوم أو طيب النوم، ولقد حدثني أبي عن أبيه عن أبي عبد الله، الرواية هيك عن أبي عبد الله، والمفروض يكون أبي عن أبيه أبي عبد الله، أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فغضب عليه السلام وقال إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم، والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف إلى الخالق؟ إنه الله سبحانه وتعالى أعطاله شوي، أعطاله واحد شوية مي بارد بده يحاسبوا عليهم يوم القيامة إنك أنت شربت مي بارد. طبعا فيما مضى ذكرت هذه الروايات وذكرت الجمع الذي يذكره العلامة المجلسي رحمه الله، وهو قريب الجمع هو أن المؤمن لا يسأل عن النعم الدنيوية بينما غير المؤمن يسأل عن النعم الدنيوية، هذا جمع. هناك أيضا بعض الآراء الأخرى. ثم يقول الإمام الرضا عليه السلام ولكن النعيم، هون محل الشاهد، ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة، لأن العبد إذا وفى بذلك أداه إلى نعيم الجنة التي لا تزول، ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك، يعني الإمام علي هو ولي المؤمنين بما أعطاه الله إياه وأعطاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الذي لا زوال له. إذن الرواية هون شو عم تقلنا؟ عم تقلنا أول ما يسأل العبد عنه هو شهادة أن لا إله إلا الله والنبوة والإمامة، حب أهل البيت عليهم السلام. ممكن واحد يسمع النص وحدنا أو يقرأ تصور حاله طب بسيطة، ما أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله، مش المهم أنه هون بقول أشهد أن لا إله إلا الله، المهم أنه بقدر هون يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الآخرة دار الحقائق، لا مجال فيها للكذب على الإطلاق، يعني هناك تبلى السرائر، واحد موحد حقيقة يستطيع أن يقول في القيامة أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا كان حقيقة ليس موحدا لا يستطيع أن يكتم الله حديثا أبدا أبدا، يعني يكون واقعه هو الذي يشهد. هل كنت في الدنيا تؤمن بالله تعالى؟ إذا كان الإنسان في الدنيا يؤمن بالله تعالى يستطيع هناك أن يشهد، وإلا فلا. إذن شهادة أن لا إله إلا الله الآن بسهولة نستطيع أن نقول، ليش؟ لأنه بالدنيا في حقائق وفي أكاذيب، في ظاهر وفي باطن. هذه الدنيا طبيعتها أنها ليست محض حقيقة وإنما هي خليط مزيج من الحقيقة وغيرها، أما في الآخرة فلا يوجد إلا الحق. لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان هل يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، هل يقولها حقيقة أم أنه يقولها ادعاء؟ طبعا إذا بدنا نبحث بالتفاصيل نجد الأعاجيب في هذا الأمر، لأن مقتضى لا إله إلا الله أن لا يقدم الإنسان رغبته الشخصية على حكم شرعي على الإطلاق، هذا مقتضى لا إله إلا الله. لأن واحد عم بيقول لا إله إلا الله يعني أنه أنا عبد مخلوق لله عز وجل، وأي أمر يأمره الله سبحانه وتعالى فينبغي أن ينفذ، ورغباتي كلها بتكون خاضعة للأحكام الشرعية. فإذا كان الإنسان بيشوف حاله أنه يعصي في اليوم عشرات المرات، إذن كيف يمكن أن يقول بوضوح وعمق أنه يشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك مسألة النبوة، وكذلك مسألة أهل البيت. رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت. إذن صار في عنا روايتين، الرواية الأولى بتقول أول ما يسأل عنه العبد شهادة أن لا إله إلا الله والنبوة وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنك ولي المؤمنين، يعني حب أهل البيت الولي، يعني أول شيء شهادة التوحيد، بعدين النبوة، بعدين حب أهل البيت. الرواية الثانية شو عم تقول؟ عم تقول أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ يعني في تناقض بين الروايتين أو إحدى الروايتين ليست صحيحة؟ كيف؟ الجواب: أولا نستطيع أن نقول أن كل رواية تقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة حبنا أهل البيت، مقصود يعني الرواية بتتضمن أنه بعد التوحيد والنبوة، وهذا واضح لأنه الكلام وكأنه في إطار المسلمين، ورواية الإمام الرضا عليه السلام المتقدمة تنص على ذلك. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: يسأل الله عنه ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عنه بعد التوحيد والنبوة. إما منقول هيك أنه مفروغ من أن التوحيد والنبوة هو أول شيء، أو نقول إن الولاية هي الطريق إلى التوحيد والنبوة، يعني كل المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل وفي زمنه ينبغي أن تكون ولايتهم كاملة. نحن عندنا بعض الروايات أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دفن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين لقنها ولاية علي. عندنا رواية تانية أنه حمزة عم المصطفى عندما اقترب موعد أحد وعرفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بده يستشهد، فما بيخبره، بيقول له ستسافر سفرا بعيدا، فإن سئلت ماذا تجيب؟ بعلمه بعض حقائق الإيمان وبأكد له على ولاية علي عليه السلام. إذن الولاية ثابتة حتى للذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الرسول مسألة هيك، للذين عايشوا عن قرب أي واحد من المعصومين، أو بالنسبة إلينا نحن الذين نعيش في عصر الغيبة، مسألة الولاية هي الطريق إلى الله عز وجل، ما عندنا طريق آخر إلا هذا. ولذلك الولاية عندما يقال إنها أول ما يسأل عنه العبد باعتبارها الطريق إلى التوحيد والنبوة، خصوصا عندما نجد، يعني هالمعنى هذا بتأكد عندما نجد أن الأعمال لا تقبل إلا بالولاية. يعني هذه مسألة أنه إذا كان إنسان سني لا تقبل أعماله إلا بالولاية، لكن الله سبحانه وتعالى بكرمه ممكن يقبلها يوم القيامة، لكن الأصل أن يكون مواليا لتقبل أعماله. هذه المسألة مش دعاية، المسألة حقيقة، مش أنه الشيعة لتعصبهم بيقولوها، لا، الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يقبل أعمالنا بدون التعبد بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا. طيب بعد الرسول مين اللي بموقع الرسول؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد منه الأئمة واحدا واحدا. لا تقبل الأعمال وإن زكت إلا بولايتهم عليهم السلام، مش باعتبار أنه هن بقطع النظر عن الرسول وعن الله عظماء، لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالالتزام بأوامرهم وبما ورد عنهم. الروايات في اشتراط القبول بالأعمال، قبول الأعمال بالولاية، الروايات كثيرة جدا. والإمام الرضا عليه السلام عندما كان في طريقه إلى خراسان، مشهور عنه حديث، حتى بعض علماء السنة يقول هذا الإسناد، يعني سند الحديث، لو قرئ على مجنون لأفاق. يعني ينقل الإمام سلام الله عليه عن أبيه، عن آبائه، واحدا واحد، عن جبرائيل، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل. والحديث ينصب على الولاية، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. هنا ذكرت حديثا غير هذا الحديث حول اشتراط قبول الأعمال بالولاية، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إلزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله بودنا دخل الجنة بشفاعتنا، فوالذي نفس محمد بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفتنا وولايتنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهالحديث ما عم بيفرق بينه وبين حدا من أهل البيت، لأن الحقيقة المحمدية والعلوية وحقيقة أهل البيت واحدة، وهم استمرار للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مش معنى هذا أن الرسول مش أعظم منهم، لا، الرسول أعظم منهم جميعا، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هنا نحن أمام حب رسول الله وحب أهل البيت. السؤال، نحن يوم القيامة نسأل عن حبهم، ما هو المراد بحبهم؟ وهل نحبهم؟ يعني هل مقدار من العلاقة الموجود في قلوبنا تجاه الرسول وأهل البيت يكفي؟ هنا أقول بوضوح، نحن بحاجة دائما إلى تعميق حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا، الرسول بشكل خاص، باعتبار أننا تعودنا أن تكون علاقتنا بآل بيت المصطفى علاقة شديدة. صح أنه هو صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالعلاقة بهم، لكن مش معنى هذا أن تكون علاقتنا بنفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفة. يعني ينبغي أن نكون دائما نزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نطلع على سيرته بدقة، ينبغي أن تنشأ حالة من الحب في قلوبنا للرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكفي أبدا أن تكون العلاقة بأهل بيته عليهم السلام، صح أنه هذه درجة عظيمة، لكن درجة عظيمة مع حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هالحالة ينبغي أن نعتني بها. في هذا السياق أذكر بعض النماذج من حب الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. النموذج الأول شخص اسمه سعد بن الربيع، شهد معركة أحد. في معركة أحد كما ربما نعلم سرت شائعة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل، وانتشر الخبر بين المشركين. المسلمون احتملوا صحة الخبر، لأن المسلمين أكثرهم فروا وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعضهم من المشهورين ظل متخبي 3 أيام معركة أحد. أمير المؤمنين عليه السلام وبعض المؤمنين المجاهدين الطليعيين صمدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هو صلى الله عليه وآله يقاتل. سرت شائعة بأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قتل. سعد بن الربيع جرح أثناء المعركة، والكر والفر قائمان، يرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن حول سعد 12 رمحا، يرى أن حوله 12 رمحا، يعني في 12 طعنة، 12 رمح. انتهت المعركة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يطلب سعدا؟ بدنا نشوف سعد وينه، شو قصته، جريح، شهيد، كيف وضعه؟ لاحظوا. فلما سكن القتال في أحد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من له علم بسعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أطلبه. فأشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى موضع فقال: اطلبه هناك، فإني قد رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله 12 رمحا. قال: فأتيت ذلك الموضع فقلت: يا سعد، فلم يجبني. ثم قلت: يا سعد، فلم يجبني. فقلت: يا سعد، مش شايفه طبعا عم بعيط على أساس أنه بهالمنطقة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بهالمنطقة. أول مرة عيط ما رد عليه، ثاني مرة ما رد. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سأل عنك. فرفع رأسه فانتعش كما ينتعش الفرخ. كيف جلبوط بيكون مثلا مكشول تعبان وبعدين بينفض حاله، فانتعش، تقول الرواية، كما ينتعش الفرخ. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحي. قلت: إي والله إنه لحي. بدي يحلف له حتى يصدق. وقد أخبرني أنه رأى حولك 12 رمحا. فقال: الحمد لله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، قد طعنت 12 طعنة كلها قد أجافتني، يعني دخلت الجوف، كلها قد أجافتني يعني دخلت إلى الجوف. أبلغ قومي الأنصار السلام وقل لهم: والله ما لكم عند الله عذر إن تشوك رسول الله صلى الله عليه وآله شوكة وفيكم عين تطرف. ثم تنفس فخرج منه مثل دم الجزور، يعني طلع منه قد ذبيحة كبيرة دم، وكان قد احتقن في جوفه، الدم كان محتقن في جوفه. وقضى نحبه رحمه الله. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته، فقال: رحم الله سعدا، نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. هذا نمط من الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نمط آخر، نموذج آخر: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك وإني لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك. يعني بيكون قاعد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبروح، ما قعد ببيته شوي من شدة شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرجع لينظر إلى رسول الله. هلأ الناس اللي كانوا مثلا قريبين من الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه، ممكن يعني مثلا قادرين كل ساعة يروحوا لعنده، ممكن يقدروا يفهموا شو معنى هالنص. يعني إذا كان بشخص الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه في مصداقية وجاذبية بهالدرجة، فكيف بشخص الإمام المعصوم؟ كيف بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هالتغيير العظيم الذي أدخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العرب، ونقل العالم من الكفر والشرك إلى نور الإسلام، هذا كان له سبب. السبب بتوفيق الله تعالى هو شخصية رسول الله، عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأنصاري بيقول له: أنا بروح على بيتي وبرجع بدي أطلع فيك ومشتاق لك. فأنا تذكرت يا رسول الله أنه طيب بكرة بالقيامة، يوم القيامة، أنا قديش بدي أطلع لي؟ يعني أنت بمطرح وأنا بمطرح، أنت بمكان عظيم وأنا بمكان قد. فكيف بدي أصبر يوم القيامة إني ما أشوفك؟ لاحظوا النص. فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة، وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟ كيف أنا بدي أصبر عنك؟ فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا النبي الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك. إذن من أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر معه ويكون معه. ولو أحب الإنسان كائنا من كان، أحب أي إنسان فسيكون معه. في هذا السياق أيضا هناك نموذج عن حب أمير المؤمنين عليه السلام. النموذج هو الحارث الهمداني، حاري همدان. يقول: أتيت أمير المؤمنين عليا بعد هدأة من الليل، فقال: ما جاء بك يا أعور؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، حبك رايح لعنده بآخر الليل، ليش جاي؟ أنا بحبك، ما كنتش عاد فيه إلا بدي إشي، حبك. قال: الله، يعني حلفه، قال: الله الذي لا إله إلا هو، وأعاد علي ثلاثا وقال: أما إنك ستراني في ثلاث مواطن، حين تبلغ نفسك هاهنا، وأشار إلى حلقه، إلى حلقه مش الحلقوم، إلى الحلق، وعلى الصراط، وعند الحوض. مسألة حب الرسول وأهل البيت عليهم السلام مسألة ينبغي أن نقف عندها. قد ما واحد يتصور أنه بيحبهم بيكتشف أنه المطلوب من الحب أكثر. في بعض النصوص أنه كان في واحد ببيع الزيت بالمدينة المنورة، إجا حتى دائما بيجي حتى يشوف الرسول من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، الناس واقفين قاعدين واقفين عجقة حول الرسول صلى الله عليه وآله، هذا ما بيقدر يشوفه منيح. فالرسول صلى الله عليه وآله إذا لاحظ أنه أتى يرفع نفسه بحيث يراه، لأنه جاي بده يشوفه ويروح. بقول: مرة إجا الرسول رفع نفسه شافه راح، مش شوي إلا رجع. شو قصتك؟ قال له: اشتقت، عن جد اشتقت، كنش فيه. تبين أنه هذا المؤمن بده يموت، يعني رايح وبعدها توفي رحمة الله عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. الحب لرسول الله ولأهل البيت ينبغي أن نعيد النظر فيه، يعني لا نكتفي بالحد الأدنى. الأمر الذي ينبغي أن يكون واضحاً في هذا السياق أنه أهل البيت عليهم السلام موجودين، الشهيد العادي موجود وحي، يرزق ويصبح محيطاً بأمور الدنيا، بيعرف الأمور المختلفة بحسب درجته، فكيف برسول الله وأهل البيت عليهم السلام؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا واحد سلم عليه فالسلام يصله. واحد ببيته عم بيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، هي بتوصل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأمور تصلهم. عنا أيضا بالروايات أن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، تعرض عليه أعمال الأمة. يعني هلأ أعمالنا عم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمور المختلفة التي تحدث في الكون، نحن أوضاعنا المختلفة عم توصل. وما أكثر القصص في هذا المجال، من جملتها ما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملتها ما يصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام. أذكر هنا قصة عن بعض الأمور التي وصلت إلى مولى المتقين عليه السلام، وربما إن شاء الله في مناسبات أخرى أذكر بعض القصص عن الأمور التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هناك شاعر نظم قصيدة في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومضى إلى الشاه عباس الصفوي ليلقي القصيدة عنده. ما أدري وش كان مشغول الشاه عباس الصفوي، سمع القصيدة أو ما سمعها، طلب الشاعر جائزته. منرفز مأهور من شغله، قال له روح لعند اللي نظمت القصيدة فيه خلي يعطيك جائزة. طبعا هذا كلام سيء. مهم، خرج الشاعر قال صدقت، الحق مش عليك، الحق علي، إجا لعندك. كأنه عم بيقول هيك، راع بيته الشاه عباس الدارك، أنا غلطت، بعث وراه قال لهم لا هو معه حق، أنا ما لازم أروح لعنده، خلاص أنا رايح لعند اللي نظمت القصيدة فيه. ومضى إلى النجف الأشرف، وصل لعند أمير المؤمنين عليه السلام، سيدي أنت أعرف مني بالقصيدة وتعرف ماذا جرى. نام بالنجف، جاءه أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال اذهب إلى البصرة إلى التاجر الفلاني، تقول له إن النذر الذي نذرته لأمير المؤمنين ينبغي أن تدفعه إليه. راح هذا الشاعر على البصرة، وصل عند التاجر، سألوا، تعجب هذا، قال والله نذر نذرته في البحر، كنت في سفينتي في التجارة، فنذرت إذا وصلت هذه السفينة سالمة أن أدفع 1000 دينار لأمير المؤمنين عليه السلام. فتسلم الجائزة منه ومضى. الأمور في هذا السياق كثيرة، ينبغي أن نصل إلى درجة من الحب والشعور بوجود الرسول وأهل البيت عليهم السلام بفضل الله تعالى عليهم، بحيث أنه إذا دخل أحدنا إلى مقام لزيارتهم يزور على أساس أن المعصوم موجود، مش أنه كان موجود قبل 1000 سنة، وإنما هو موجود الآن يرى. وإن شاء الله أذكر بعض الإيضاحات في حديث قادم. كل ما في الأمر، إذا كان الإمام المتوفى موجودا بهذه القوة، فكيف بالإمام الحي المفترض الطاعة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكتفي هذه الليلة بهذا المقدار لوضعا صحيا طارئ، على أمل المتابعة إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى روح سيدنا ومولانا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وإلى جميع شهداء الإسلام، بالأخص الشهيد الشيخ أسعد برو وجميع شهداء المقاومة الإسلامية، وإلى جميع أرحامنا الموتى، نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة 3 على حب الزهراء عليها السلام.